الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في هذا الحديث, حديث سهل بن سعد الساعدي في باب الجمعة, وقد أخذنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث, وتكلمنا على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صفته, وعرفنا أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان مصنوعا من الخشب من طرفاء الغابة, وفي بعض ألفاظ الحديث من أثل الغابة, فكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام مصنوعا من الخشب, وكان فيه درجات, ثلاث درجات كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح. فكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن ثلاث درجات, وكم كان ارتفاع منبره عليه الصلاة والسلام؟ نعم, إذا جلس عليه كان على هيئة القائم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الدارمي وعند غيره, فهكذا كان ارتفاع المنبر, لم يكن مرتفعا ارتفاعا بالغا, وإنما كان ارتفاعه بهذا المقدار أن من جلس عليه كان على هيئة القائم. كذلك ما ذكرناه من صفة المنبر, نعم, له رمانة. وش المراد بالرمانة؟ ها, نعم, عبارة عن شيء من خشب مكور مدور, يضع الجالس كفه عليه. فكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه رمانة كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون المنبر عند خلو المسجد, يمسحون الرمانة ويدعون, كما ذكرنا في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. فالرمانة ثابتة في منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا من صفاته له قوائم, لم يكن موضوعا في الأرض من غير قوائم, بل كان له قوائم كما جاء في حديث أم سلمة في المسند عند النسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوائم منبر رواتب في الجنة, قوائم منبر رواتب في الجنة. فكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوائم. نعم, حديث ابن عمر على عواد منبره قد لا يكون صريحا. نعم, فالمنبر فيه أعواد, الأمر محتمل أن يريد بذلك قوائم المنبر, أي عواد المنبر, أي قوائم المنبر محتمل على عواد منبره أنه يريد بذلك القوائم أو لا يريد, الأمر فيه احتمال. فعلى كل, القوائم ثابتة في منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل كان واسعا أو لم يكن المنبر؟ ها, الظاهر أنه لم يكن واسعا, لم يكن كبيرا واسعا. وحديث ابن عمر الذي في مسلم يدل على هذا المعنى, حين خطب النبي عليه الصلاة والسلام على منبره وذكر أن الله عز وجل يضع السماوات والأرض بيده ويقول أنا الملك, حتى قال عبد الله بن عمر: حتى رأيت المنبر يتحرك من أصله حتى قلت أساقط هو برسول الله عليه الصلاة والسلام أو حتى نظرت إلى المنبر يضطرب من أسفل شيء منه حتى قلت أساقط هو برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عدم اتساعه، فإن الشيء الواسع العريض مهما تحرك الإنسان عليه فلا يحصل في هذا المعنى أنه يخشى أن يسقط عليه المنبر أو يسقط هو والمنبر، فهذا يدل على أنه لم يكن واسعا وأنه إذا تحرك عليه اضطرب، إذا تحرك عليه اضطرب لعدم اتساعه، فلم يكن منبر النبي عليه الصلاة والسلام واسعا بل كان يضطرب عليه، إذا ما تحرك عليه الصلاة والسلام يضطرب المنبر بحركته. هذا الذي ذكرناه ولا ذكرنا شيء آخر؟ ها هذا ذكرناه، لا لا أقصد يعني زدنا غير هذا أو لم نزد؟ لم نزد. فعلى كل هذا هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين القبلة، كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين القبلة، وليس في ذلك حديث، وإنما مستند العلماء في ذلك الرؤية تناقلوا الخبر، فمستندهم في ذلك الرؤية، وإلا ما في حديث يدل على هذا المعنى فيما أعلم. وهكذا ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وأن المستند في ذلك الرؤية. إذن كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمين القبلة، لم يكن في جهة اليسار، وإنما كان عن يمين القبلة، وليس المعنى أنه إلى جهة الجدار في الجهة اليمنى من القبلة، وإنما كان قريبا من صلاة الإمام، فكان عن يمين الإمام إلى ما صلى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صعد عليه وصلى بالناس وهو عليه، وكان بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار ممرشاة كما جاء في حديث سهل في صحيح الإمام البخاري، وجاء أيضا حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، فكان بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين جدار القبلة ممرشاة، فلم يكن ملاصقا لجدار القبلة، بل كان بينه وبين جدار القبلة ممرشاة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وهي روضة العلم والخير والهدى. قال: ومنبري على حوضي. فما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين حجرة عائشة رضي الله عنها وهي بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، وذلك الموضع اشتهر عند العلماء باسم الروضة، ما بين المنبر والحجرة يقال له الروضة. وقد اختلف العلماء في الصلاة في ذلك، أو ذهب جماعة من أهل العلم إلى استحباب الصلاة في ذلك الموضع وهو الذي يسمى بالروضة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وأما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى استحباب الصلاة في موضع صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل الفضيلة واردة في سائر المسجد، فإن الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، سواء صلى في ذلك الموضع الذي يقال له الروضة أو صلى في أي موضع. وإذا كان الشخص يصلي الفريضة فالأحسن في حقه والأكمل أن يصلي في الصف الأول ولا يصلي في الروضة، الأحسن والأكمل في حقه أن يصلي في الصف الأول، فإن لم يتيسر ففي الذي يليه، ولا يتحرى الروضة، وإن أراد أن يتنفل فمن أهل العلم من استحب ذلك الموضع كريم أحمد رحمه الله، ومنهم من استحب الموضع الذي كان يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يحرص على الصلاة خلف الصوانة المهاجرين، وهي الإسوانة الثالثة من المنبر والثالثة من المحراب، أي موضع صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثالثة من القبر، ويقال لها إسوانة المهاجرين، ويقال لها إسوانة عائشة. وش المراد بالإسوانة؟ السارية، العمود، ها؟ الآن في الصف الأول. إذا كانت في الصف الأول نعم ما في بأس. إذا أخيرا نعم وصار الناس يصلون في الصف الأول، وإذا صلوا في الصف الأول صلوا في الروضة، فإن حرص الإنسان على الصف الأول وعلى الروضة نعم فلا بأس بذلك. أما أن يضيع الصف الأول من أجل الروضة ما هو صحيح، لكن إذا كان على هذه الصفة ليس في ذلك حرج. والصلاة خلف الصلاة المهاجرين كان سلم من الأكوع يتحرى الصلاة عندها كما في الصحيح، ولما سئل عن ذلك أخبر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي خلفها، وهي متوسطة في الروضة، هي متوسطة في الروضة، فذاك الموضع قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عنده، وكان الصحابة يتحرون الصلاة في ذلك الموضع، فتحري الصلاة في ذلك الموضع إن تيسر، أعني صلاة النافلة، فهو من الأمور المستحبة خلف سارية المهاجرين، فذاك الموضع قد جاء به النص. وما سوى ذلك من المواضع مما هو داخل في مسمى الروضة لا أعلم نصا صريحا في ذلك، لكن استحب ذلك بعض العلماء كالإمام أحمد رحمة الله عليه كما عرفنا، وكثير من أهل العلم المعاصرين على استحباب ذلك، لكن ما يتعلق بالصلاة خلف الصلاة المهاجرين قد كان الصحابة يتحرون ذلك الموضع ويخبرون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة في ذلك الموضع، أي صلاة النافلة. فعلى كل، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكرناه: ومنبري على حوضي. وظاهر الحديث أن منبره الذي كان يقوم عليه يوضع على حوضه، هذا هو ظاهر الحديث، وإن كان هناك من أهل العلم من أجل الحديث على ظاهره، وهناك من تأول ذلك، والأصل هو إبقاء الحديث على ظاهره، وأن المنبر الذي كان يقوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوضع على حوضه. فعلى كل، هذا ما يتعلق بمنبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. واختيار كما عرفنا المنبر على صفة ما كان عليه منبر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأحسن والأفضل إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك كما عرفنا فالغرض من منبر هو العلو والارتفاع. عرفنا أنه جاء عن علي رضي الله عنه أنه خطب على ماذا؟ على منبر من آجر، فالغرض من ذلك هو العلو والارتفاع. فإن تيسر أن يكون منبر على هيئة منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمشابهة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هو الأحسن، وإن لم يتيسر ذلك فكل ما يحصل به الارتفاع يحصل به شيء من المقصود. وكما عرفنا أن علي رضي الله عنه كما في البخاري خطب الناس على منبر من آجر. قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. وفي هذا مشروعية الصلاة على ما هو مرتفع من الأرض، مشروعية الصلاة على ما هو مرتفع من الأرض، ومن ذلك الصلاة على السرير. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على السرير والصلاة إلى السرير، فكل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الموضع صلى النبي عليه الصلاة والسلام على منبره، فالصلاة على ما هو مرتفع من الأرض مشروع في قول أكثر العلماء، والخلاف في ذلك من خلاف الشاذ. وإنما الخلاف المعتبر عند العلماء ما يتعلق بارتفاع الإمام دون المأمومين، هذا محل نزاع بين العلماء، هل يشرع للإمام أن يرتفع عن المأمومين أو لا يشرع. فما كان للحاجة كما في هذا الحديث وهي تعليم الناس صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا مما يشرع، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. وما كان لغير مصلحة شرعية فأكثر العلماء على الكراهة، أكثر العلماء على كراهة الارتفاع، أن يرتفع الإمام عن المأمومين، يصلي في موضع مرتفع والمأمومون يصلون في موضع منخفض. وقد جاء في ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن حذيفة بن اليمان صلى بالناس في المدائن على دكان على موضع مرتفع، فجذبه أبو مسعود، فلما أتم صلاته قال له أبو مسعود أما علمت ألم تعلم أن الناس كانوا ينهون عن ذلك؟ فقال حذيفة بلى وقد تذكرت ذلك حين مددتني. فدل ذلك على أن هذا مما كان ينهى عنه، أن يرتفع الإمام وينخفض المأمومون، وينبغي الإمام أن يكون مساويا للمأمومين إلا لمصلحة شرعية كما في هذا الحديث. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر من أجل أن يتعلم الناس صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من أبطل الصلاة كالإمام مالك، وأكثر العلماء على صحتها وهو القول الصحيح، فإن الحكم بالبطلان يحتاج فيه إلى حجة شرعية تدل على ذلك، لكن على كل هذا مما ينهى عنه لغير مصلحة شرعية، ولا يصل الأمر إلى حد البطلان. واختلف العلماء إذا ما ارتفع الإمام مع بعض المأمومين هل يدخل في النهي أو لا يدخل، وهذا موجود في كثير من المساجد، قد يصلي الإمام وجماعة من المأمومين في الدور الثاني مثلا، وهناك من يصلي في الدور الأول فيصلي مع جماعة في موضع مرتفع ويصلي آخرون في موضع منخفض، هل يدخل هذا في النهي أو لا يدخل؟ فهناك من أهل العلم من كره ذلك كالإمام مالك، وهناك من أهل العلم من رخص في ذلك، والأظهر أن هذا لا يدخل في النهي، فإن الحديث الوارد إنما هو في ارتفاع الإمام، وهو الحديث الذي سقناه، فإنما يدل على أن الإمام لا ينفرد بنفسه في موضع مرتفع ويجعل المأمومين في موضع منخفض. أما إذا صلى مع جماعة من المأمومين في موضع مرتفع كأن يصلي كما عرفنا في الدور الثاني، وهناك من يصلي في الدور الأول ممن لم يجد له موضعا في الدور الثاني، فإن هذا لا يدخل في النهي. وهكذا إذا كان مصلى النساء في الدور الأول ومصلى الإمام والرجال في الدور الثاني، هو من هذا القبيل أن الصحيح في ذلك لا يدخل، أن الصحيح من أقوال العلماء أن ذلك لا يدخل في النهي المذكور في الحديث الماضي. منخفض يعني عكس المأموم يرتفع. ها يعني يجعل الإمام في موضع منخفض حفرة، هذه قضية مقبرة. ها على كل هذا نعم الفعل خلاف السنة، نعم كل ذلك من خلاف السنة. السنة هو التسوية، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس في موضع مستوي، يعني لا يصلي في موضع منخفض ولا مرتفع. أما الارتفاع فكما عرفنا لا يفعل إلا لمصلحة شرعية، أما الانخفاض فليس له أصل أن يصلي الإمام في موضع منخفض، ويصلي المأمومون في موضع مرتفع، وإن اتخذوا ذلك عبادة فإنها من البدع. ها صلاة الحفرة عجيب، يعني هي صلاة معينة ولا الصلوات الخمس؟ ها كيف صلوات الخمس يقال صلاة الحفرة؟ عجيب. على كل كل هذا من الأمور المحدثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا من هدي التابعين، ولا من جاء بعدهم، ولا قاله أحد من أئمة المذاهب فيما أعلم عن استحباب ذلك، بل لا أصل لذلك في كلام العلماء أن هذا مما يستحب، بل هو من الأمور المحدثة الداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما في شيء، نعم انخفاض الإمام مع بعض المأمومين هذا نعم ما في حرج، وهذا قد كان معروفا حتى في الزمن القديم عند ازدحام الناس، فكان الإمام يصلي بالناس في صلاة الجمعة، وهناك من يصلي في سطح المسجد، وهذا مما يذكره العلماء وينصون عليه ما يتعلق بالصلاة في سطح المسجد إذا امتلأ المسجد وازدحم الناس، فإن هذا مما يشرع وليس في ذلك حرج. فإذا صلى الإمام مع جماعة من الناس في الدور الأول مثلا، ومن لم يجد له موضعا صعد إلى الدور الثاني والدور الثالث، فإن هذا الفعل مما يشرع وليس في ذلك حرج. وإنما الكلام على علو ارتفاع الإمام بمفرده أن يجعل له موضعا مرتفعا، وأشد من هذا أن يجعل له موضعا منخفضا صلاة الحفرة، نعم هذا الذي يستنكر. على كل نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.